هناك من أضاف شيئا آخر وقال إن الصلاة التي يعتد بها وتحتسب هي الأكمل. الأكمل في ماذا؟ يعني الأكمل في أدائها، يعني من حضور قلب وخشوع وطمأنينة والإتيان بالسنن ونحو ذلك. فالصلاة الأكمل هي التي تحتسب فريضة ويعتد بها، وتكون الثانية هي النافلة. ولكن هذا لا دليل عليه، لأن الحديث هنا معنا يعني شبه صريح في أن الصلاة التي يعتد بها هي الصلاة الأولى، قول سنة فإنها لك نافلة، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، أي الصلاة التي أدركتها معهم. وهذه صراحة في مثل هذا اللفظ. وهناك من الأئمة من قال إن الأمر سيان، يعني المهم أن يصلي الصلاة فيعتد بإحداهما، لكن أيهما الأولى أو الثانية لم يفصلوا، قالوا يعتد بواحدة منهما ولم يفصلوا. هذا أيضا قول لا دليل عليه، لأن الحديث هنا يعارضه. في الرواية الأخرى قال فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، هذا دليل على أنه لا يجب عليه البكاء في المسجد ليصلي الصلاة مع أولئك الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا ملحظ مهم، لأنه بإمكانه إذا صلى الصلاة في وقتها المختار أن يخرج من المسجد ولا يلزمه البقاء حتى يصلي معهم، هذا الذي يظهر من هذا اللفظ. لكن بعض أهل العلم قال بل يبقى درءا للفتنة وخوفا من الفرقة، وقال وفي رواية أخرى فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. يعني ظاهر هذه الرواية أنها لا تجب عليه الصلاة إلا إذا أدرك الصلاة معهم في المسجد، يعني كأن تكون الصلاة أقيمت وهو لا يزال في المسجد، أو مكث وهو في المسجد، فإنه في هذه الحال ينبغي له أن يصلي معهم. ولا شك أن أداء الصلاة معهم يعني إذا كان موجودا في المسجد بغض النظر عن القول بوجوب بقائه أو أفضلية بقائه من عدمه، لكن إن بقي فنعم يجب عليه أن يصلي معهم حتى لا يترتب على ذلك شيء من المفاسد، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهو إذا صلى يكون قد درء مفسدة بل وجلب مصلحة، وهي أنه أدى صلاة نافلة له أجرها إن شاء الله تعالى، ويكون قد درأ الفتنة في مثل هذا الصنيع، وعلى وجه الخصوص إذا كان ممن يعتد به، إذا كان من أهل العلم ونحو ذلك، حتى لا يكون ذلك مدعاة لإثارة الفتن والقلاقل ونحو ذلك مما يخضد شوكة المسلمين ويذهب ريحهم ويجعلهم ضعفاء أمام أعدائهم. ومثل هذه المخالفات التي تقع من مثل هؤلاء الأئمة تعالج بالمعالجات الشرعية، ومن ذلك الصبر على ما عندهم من مخالفات، لعل الله جل وعلا يهدي منهم، أو يخلف الله جل وعلا من كان مخالفا منهم بخليفة آخر يكون راشدا ويعيد الصلاة إلى وضعها الحقيقي، بل وغير الصلاة أيضا. في معنى هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، المقصود بالأشياء يعني أمور الإمارة والملك، وربما ما يصاحبها أيضا من الانغماس في الملذات والترف ونحو ذلك، وهذا ملحوظ أن الله والله المستعان على ممر الأزمان تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها. الوقت هنا ينبغي أن يكون هو ماذا؟ هو المقصود المختار، وليس المقصود وقت الأداء حتى يذهب وقتها، أي وقت الاختيار. فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. قوله هنا نعم إن شئت كأنه يفيد أنه لا يجب عليه أن يصلي معهم، لأن ظاهر حديث أبي ذر السابق الوجوب. وهذا الحديث يحتاج فقط إلى من يستثبت من صحته. بعض أهل العلم ذهبوا إلى تصحيحه بناء على سكوت أبي داود رحمه الله تعالى، وقالوا إنه يقول ما سكت عنه فهو صالح، وما دام سكت عن هذا الحديث ولا نعلم له علة فإن هذا الحديث يكون صحيحا. أنا حقيقة أشك في صحته، ولكن لم يسعني الوقت في التثبت من صحته من عدمها، لكن على فرض صحته لا شك أن هذا يكون صارفا لما يظهر من حديث أبي ذر من وجوب الصلاة معهم إذا أدركها. ويؤيد ذلك ما ذكرته قبل قليل من درء المفاسد التي تترتب على انعزاله عن الناس وتركه للصلاة معهم. قال وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، هذا صريح في أن الصلاة الثانية هي التي تكون نافلة وتطوعا، لكن كما قلت هذا يحتاج إلى من يتثبت من صحته. طيب نقرأ في الباب الذي يليه. ما تمدينا ها؟ طيب نترك الوقت الباقي للأسئلة، لأن الوقت المتبقي لا يسعف في شرح الأحاديث المتبقي. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها الذي هو الثالث في الباب فيه أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قلنا إن هذا الحديث يفيد العموم يعني لجميع الصلوات، لكن هل يفهم من هذا الحديث حكم آخر وهو أنه إذا أدرك ركعة من الصلاة يعني مع الجماعة فقد أدرك الصلاة، هذا الذي تقصد؟ يعني هو الآن ما تحدث عن صلاة الجماعة، لو تحدث عن صلاة الجماعة لا فهم منه مثل هذا الحكم، فهو الآن يتحدث عن إدراك الصلاة، المقصود بإدراك الصلاة إدراك وقت الصلاة. ولذلك يعني قال من قال إن هذا الحديث مختصر من الحديث الأول، فالمسألة كما قلت لكم تحتاج إلى من ينظر في طرق الحديث. قصدك يعني ما أشرنا إليه سابقا ولا في هذا الدرس؟ يعني في هذا الدرس نحن ما ذكرنا فضلا للصلاة في أول وقتها، لكن أنا قلت سابقا أن بعض الأحاديث تشعر بأن أداء الصلاة في أول الوقت كأنه هو الذي كان اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمله عليه الصلاة والسلام، وهذا يشعر بأنه هو الأفضل. مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر فيما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بالهاجرة، بل قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر دليل على أن الأصل عندهم ماذا؟ التبكير بصلاة الظهر وأداء في أول الوقت، ولكن في حال شدة الحر يشرع الإبراد يعني تأخير الظهر حتى يكون للحيطان ظل يستظلون به. كذلك العصر، قلنا أن الأحاديث التي جاءت في الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عصر تدل على أنه يصليها في أول الوقت، لأنه جاء في بعض الأحاديث والشمس بيضاء نقية، وهذا لا يكون إلا إذا أدى الصلاة في أول وقتها. كذلك المغرب من الواضح والبين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول الوقت، هذا في الأعم الأغلب، وإن كان صلى أحيانا في آخر الوقت لبيان الحكم، ولكن الوقت الشيء الذي اعتاده النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاة في أول الوقت، ما جاء في بعض الأحاديث أن أحدهم كان إذا خرج من صلاة المغرب يبصر مواقع نبله، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصلاة في أول وقتها. كذلك وقت صلاة العشاء كان عليه الصلاة والسلام في أعم أحواله أنه يصليها تقريبا في أول وقت، أو لنقل في الثلث الأول من الوقت كما تقدم معنا، لكن جاء من لفظه عليه الصلاة والسلام أفضلية التأخير لصلاة العشاء، وبينا الحكم في هذا أن أفضلية التأخير تكون إذا لم ينبني عليه إضرار بالناس، أما إذا كان فيهم الكبير في السن أو المشغول أو غير ذلك مثل ما حصل في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، فهنا لا ينبغي أو ليس من السنة أن تؤخر الصلاة ويتضرر الناس بذلك. لكن لو كان هناك مسجد أهله اتفقوا وجماعته اتفقوا على تأخير الصلاة، لا شك أن هذا يكون فيه إصابة للسنة التي جاءت من قول النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للصبح بينا أيضا أن الشيء الذي اعتاده النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في أول وقتها، لكن ليس المقصود بالأولية الحرفية، ولكن ليس هناك إلا وقت يسير فيما بين الأذان والإقامة، وهو مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. وأما الأحاديث التي فيها فضل الإسفار ونحو ذلك فبينا حكمها وبينا الكلام عليها. فهذا كله يشعر بماذا؟ يشعر بأن فعلا أداء الصلاة في أول وقتها هو الأفضل والأحسن، لكن هذا من باب الفهم، فرق بين دلالة المفهوم وفرق بين دلالة المنطوق. دلالة المنطوق صريحة، وهذه الأحاديث التي قلنا إنها معلولة تدل دلالة منطوق فهي ضعيفة، لكن بالنسبة للأمور التي ذكرتها دلالة مفهوم. كما أن هذه الأحاديث جاء فيها يعني بعض الألفاظ التي يمكن يشعر منها بأمر آخر، مثل أول الوقت رضوان الله، يعني معنى ذلك أن من فاته الرضوان يعني فرط في خير كثير جدا، ولا أو لا نفهم من كون عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في أول وقتها أنه يصاحب رضوان الله يعني بهذه الصفة، لأن هذا مزيد فضل. غاية ما هنالك أن نقول إن الأفضل فقط أداء الصلاة في أول وقتها، لكن أن يصل الأمر إلى أنه رضوان الله بمعنى أن من أخر لم يحز رضوان الله، بل في الحديث أن آخر الوقت ماذا؟ عفو الله، يعني كأنه فعل فعلا يعاتب عليه. فمثل هذه الحديث فيها مثل هذا الشيء الذي يحتاج إلى إقامة دليل عليه، ولا دليل، يعني الأدلة ضعيفة كما رأينا. مش من أسئلة؟ طيب ركع ولا بعد الأذان؟ ممكن. طيب ممكن تسأل.
يعني سلام الله عليكم. هي أسئلة يسألون الأخوان في غرفة مصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل يجوز جمع الصلاة في عدم السفر؟ لأنني سمعت فتوى بجواز جمع الصلاة يوم واحد خارج قاعدة السفر.
طيب نجيب عن السؤال بعد الأذان لأنه الآن يؤذن بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله
طيب نجيب على السؤال الذي طرح، فأقول لعل الأخ السائل يعني حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيح، وهو أنه عليه وهو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في مسجد البصرة وكان يعظ الناس ويذكرهم، وكان ذلك وقت صلاة المغرب، فكأنه تأخر وقت الصلاة ولم تؤد الصلاة، وكان هناك رجل يكرر قوله الصلاة الصلاة، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثكلتك أمك تعلمني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا من غير خوف ولا سفر. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى وهو في المدينة، ولم يكن هناك شيء من الأعذار التي كانت معتادة في عصرهم. والروايات اختلفت في هذا، هل هو من غير مرض ولا سفر أو من غير خوف ولا سفر، ولا أدري عن مسافة المطر، لكن الشاهد أن الأعذار المعتادة في عصرهم هي الخوف والسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار، مثل المستحاضة ومن في حكمها، وإن كان هذه يمكن أن تلحق بالمرض. قيل لابن عباس لما ذكر هذا الحديث: ماذا أراد؟ يعني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يقع أمته في الحرج. وهذه العبارة هي التي يستفاد منها الحكم، يعني كل ما يمكن أن يوقع في الحرج فهو عذر، أي ليست الأعذار مقصورة على الخوف والسفر والمرض فقط، بل قد تتجدد أعذار غير هذه الأمور المعتادة عند الناس، فكل ما يوقع في الحرج ويحرج به الإنسان فإنه يمكن أن يعذر به، ويجوز معه أن يجمع بين الصلاتين المعتادتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. يمكن يشكل على بعض الناس كون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد أن يجمع بين الصلاتين، نقول إنه رضي الله تعالى عنه لم يؤثر عنه أنه صنع هذا، ربما أنه أخر المغرب حتى آخر وقتها، وأن ذاك الرجل أراد أن يصلي المغرب في أول وقتها، هذا محتمل. وقد يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توسع في الحكم ورأى أن هناك ضرورة تضطره إلى تبليغ الناس بعض الأحكام التي لا يستطيع أن يبلغهم إياها إلا في هذا الوقت، لكونه مثلا سيسافر أو لن يراهم بعد اليوم، لكون هناك أناس مثلا سيسافرون هم في غير بلدهم أو غير ذلك من الأمور. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما معروف عنه التوسع في الرخص، فلعله توسع في مثل هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. لكن هذا فهم ابن عباس، لا، فهل فهم هذا الفهم أحد آخر من أهل العلم؟ يقول إن دائرة هذا الفهم ضيقة جدا، حتى إن الترمذي رحمه الله تعالى ادعى الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث، فإنه لما صنف كتابه الجامع قال في آخره إن جميع الأحاديث التي أوردتها في كتاب هذا هي مما جرى عليه العمل سوى 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، حديث ابن عباس في الجامع بين الصلاتين. لكن هل يقر الترمذي على دعوة الإجماع هذه؟ يقول إنه لا يقر، لكن أيضا يستفاد منها أمر آخر، وهو ضيق دائرة العمل بها. إذن ما الذي نخلص به؟ نخلص به من الفهم أنه يمكن أن يعمل بهذا الحديث في حال الاحتياج إليه. ما الاحتياج إليه؟ أنه كل ما أوقع الإنسان في حرج فإنه نعم يمكن معه أن يجمع بين الصلاتين. ولعلي أضرب على ذلك بمثال أكرره دائما، والأمثلة غيره كثيرة، ولكن نجد أنه يعترضنا في حياتنا كثيرا، مثل الازدحام الذي يقع في الشوارع. ربما كان الإنسان مثلا سائرا في الطريق وأدركته زحمة، ازدحام في الطريق بسبب حادث أو غير ذلك من الأسباب، ثم جاء وقت الصلاة على سبيل المثال صلاة المغرب، ونعرف أن وقتها ضيق، فهل ينزل الآن ويصلي في المسجد ويترك السيارة في الطريق تضايق الناس وتحرج الناس، وربما تلفت سيارته باصطدام أو غيره، أو ينتظر حتى تزول يزول هذا الازدحام، وربما خرج وقت المغرب فيضطر معه إلى جمعها مع العشاء؟ نقول هذا هو الصواب، أنه ينتظر وهو معذور في مثل هذه الحال. أو لو كان معه مثلا أطفاله الصغار وأدركه وقت الصلاة كالمغرب مثلا، فلو انتظر حتى يصل إلى البيت أولا ستفوت صلاة الجماعة، ثم قد يفوته وقت الصلاة أيضا، فهل يقف عند مسجد ويصلي ولو ترتب على ذلك ما ترتب؟ كأن ينزل الأولاد من السيارة فربما دهستهم سيارات أخرى أو أصابهم مكروه، أو حتى لو أنزلهم معه في المسجد قد يكون من الأطفال كثيري الحركة الذين يخرجون من المسجد وربما أصابهم أذى أو سرقوا أو غير ذلك. فبلا شك أن إنسانا سيصلي صلاة في مثل هذه الحال لن يصليها وهو يعقلها، فضلا عن أن نقول له صلها ولو ترتب على ذلك ما ترتب، لا نقول له مثل هذا الكلام، ولكن نقول أخرها، وكل ما يوقع الإنسان في الحرج فإنه مرفوع عنا بحمد الله جل وعلا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا يمكن أن يستخدم في مثل هذه الأحوال أو غيرها من الأحوال التي توقع الإنسان في الحرج، والله أعلم. شيء آخر؟
بسم الله عليك. نقول هل دعاء القنوت لصلاة الفجر من بدء الصوفية، وأن نصلي بدعاء القنوت عليه إثم؟
القنوت في صلاة الفجر، أقول القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها، ولا نقول إنه من بدع الصوفية إلا إذا كان يصاحبه شيء آخر غير القنوت. لكن من المعلوم أن الشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، ولهم بعض الأدلة التي استدلوا بها، ولكنها أدلة رأى الجمهور أنها مخصوصة ببعض الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط فيها، مثل النوازل التي كانت تنزل، كدعائه صلى الله عليه وسلم على بعض قبائل العرب الذين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله ونحو هذه الأحوال. هذه هي التي تحمل عليها أو يحمل عليها ذلك القنوت الذي قنته النبي عليه الصلاة والسلام. أما استدامة ذلك فليس هناك حديث سالم من العلة يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في صلاة الفجر في كل أحيانه، لكن لا نقول إنها بدعة، وإنما نقول الراجح خلاف ذلك، هذا الذي نقوله.
بسم الله عليكم. يقول ما حكم من نسي قول التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة بدون قول التشهد الأوسط؟
تقول من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة فإنه يستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، يعني قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو، وتجبر هاتان السجدتان ما نقص من صلاته وهو التشهد الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز دخول المرأة التي عليها الحيض المسجد لحضور الدروس والمحاضرات؟
يقول بالنسبة للحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، ولكن يجوز لها الشيء العابر كبعض جسدها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، فأدخلت يدها في المسجد وأخذت الخمرة. طبعا العلم يعني جوز الشيء اليسير كأن تجتاز أو نحو ذلك، وأما المكث في المسجد فإنه قد يفضي إلى ترطخ المسجد بالنجاسة. وعلى كل حال حتى لو قالت أنا أثق من نفسي أنه لن يخرج شيء في حكم وجود بعض العوازل التي تعزل هذا، أو أنها في نهاية حيضها ولا يخرج منها شيء لكنها لم تطهر بعد، نقول وإن كان فالحكم لا يتغير بمثل هذه الأشياء التي ذكرت، لأنها ما دامت باقية على حيضها ولم تطهر بعد فلا يجوز لها المكث في المسجد. هذا على الراجح الذي أراه، والمسألة خلافية يعني من أهل العلم من يجوز لها ذلك، لكن أنا لا أراه جائزا. ولعل من أوضح الأدلة التي تدل على عدم الجواز أنه عليه الصلاة والسلام في مسألة صلاة العيدين كما في حديث أم عطية أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، أما الحيض فيعتزلن المصلى، هذا وهو مصلى وليس مسجدا، فكيف بالمسجد؟ أحكام المسجد أشد من أحكام المصلى، فكون عليه الصلاة والسلام يأمر الحائض أن تعتزل المصلى هذا فيه دلالة على ما ذكرت، والله أعلم.
السلام عليكم. هذا السؤال الأخير يقول في السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن إبليس أفقه من في الأرض من بعد الأنبياء والرسل لأنه عاشر خلق آدم وعاصر جميع الأنبياء بارك الله فيهم؟
هذا السؤال أنا لا أرى أنه يفيد ولا ينبني عليه فائدة، فما المقصود بالفقه؟ إن كان الفقه الشرعي فهذه أمور غيبية، نحن لا ندري هل فقه إبليس هذه الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفقهها، الله أعلم. لكن يمكن أن يستدل بالفهم ككون الشيطان مثلا يجتهد في إضلال الإنسان بجعله يرتكب المحرمات، فإذا هو يعلم أنها محرمات، أو يترك السنن فهو يعلم أنها سنن، يترك الواجبات يعلم أنها واجبات، فهل هذا يدل على فقه؟ هذا فقه أعوج، والله المستعان. سؤال وجيه. نعم، يعني الأخ يسأل يقول إذا كان الإنسان مجهدا جدا ويعني إن قاوم نفسه ليصلي الصلاة الأخرى الثانية يشق عليه ذلك وقد يأخذه النوم فيفوت وقت الصلاة، فهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كإنسان جاء من سفر على سبيل المثال، أو جاء من مكان لحقه فيه تعب في داخل بلده تعبا شديدا وأراد أن يصلي الظهر لكن يريد أن يصلي معها العصر لأنه يخشى إن أن يفوته وقت العصر فلا يستيقظ إلا عند غروب الشمس أو نحو ذلك، فهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟ يقول هذه المسألة تعود لحاله هو، إن كان يستطيع، وهذا شيء بينه وبين ربه جل وعلا، إن كان يستطيع أن يصلي صلاة العصر في وقتها وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع لكون التعب الذي لحقه تعب شديدا فإنه نرجو إن شاء الله تعالى أنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، ولعل هذا مما يدخل في حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل أراد أن لا يحرج أمته. نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.